حول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وعليكم السلام ورحمة الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الأخير في بحث الدهن المتنجس وهو البحث أن الأصل في نجس العين هل هو جواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل أو أن الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. فالبحث هاهنا عن الحكم التكليفي للانتفاع جوازا وحرمة لا على الحكم الوضعي وهو جواز البيع وعدم جواز البيع أي نفوذ البيع وعدم نفوذ البيع. فليس بحثنا عن البيع بل بحثنا عن الانتفاع. فهل أن الانتفاعات ماذا بالنجس العين الأصل فيها الجواز أو الحرم أو الحرمة؟ الشيخ الأعظم ذكر بأنه مقتضى الأصل في المسألة كما ذكرنا في المتنجس هو أصالة الجواز، إما بمعنى الأصل العملي وهو أصل الحلية أو أصل البراءة، وهو أن كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام فتدعه، أو أصل البراءة فإذا شككنا هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز فنجري البراءة، أو أن المراد من الأصل هو الأصل اللفظي وهي قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض كما ذكرنا سابقا هذه القاعدة وأشرنا إليها في البحث السابق. إذن مقتضى القاعدة في المقام هو الحلية والجواز، فلا بد من البحث عن الموانع. وما يمكن أن يكون مانعا موجبا لرفع اليد عن القاعدة أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول الإجماع، والإجماع على أسلوبين كما أشار الشيخ الأعظم في البحث. الأسلوب الأول الإجماع المباشري على المسألة، وهو ما ذكره ثلاثة من الأعلام وهم فخر المحققين والفاضل المقداد وصاحب الحدائق، حيث ادعوا الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس، فقالوا بأن هذه القاعدة قاعدة إجماعية، فالإجماع مباشري على محل البحث. الأسلوب الآخر الإجماع غير المباشري، وهو استفادة الإجماع بالملازمة، وذلك بالانتقال من حرمة وعدم جواز البيع إلى عدم جواز الانتفاع، حيث إنه منع الأصحاب عن بيع نجس العين، فيقال لو كان نجس العين له منفعة محللة لجاز بيعه، إذ أن جواز البيع وعدمه يدور مدار المنفعة المحللة وعدمها، والمفروض أنهم قائلين بحرمة البيع، فهذا بالملازمة يستفاد منه أنهم يقولون بعدم ماذا حل الانتفاع، وإلا لو حل الانتفاع بها بالعين لكانت لها مالية، فلا موجب لماذا للمنع عن جواز المعاوضة. فيستفاد بالملازمة من الإجماع على عدم ماذا جواز البيع عدم جواز الانتفاع. هذا هو المانع الأول وهو كلمات المج المجمعين. والشيخ الأعظم قدس سره ناقش هذه الإجماعات بأن هناك شواهد عديدة، ونقل 6 شواهد من كلمات الأعلام من صفحة 99 إلى صفحة 101. من صفحة 99 إلى صفحة 101 نقل كلمات كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، أو بعض المتقدمين وبعض المتأخرين، يتضح منها أنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة، بل أن هؤلاء يقولون أنه يجوز الانتفاع بماذا؟ بنجس العين إلا ما أخرجه الدليل. فمع وجود هكذا كلمات لا يمكن التصديق بدعوى الإجماع الذي ادعاه فخر المحققين وماذا والفاضل المقدار وصاحب الحدائق، إذ هناك منشأ عقلائي واضح على الخلاف. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. والشيخ لم يرتب البحث، إذ أنه أولا ذكر الإجماع الصريح، بعد ذلك ذكر الآيات، ثم ذكر الروايات، ثم في عرض الروايات ذكر الإجماعين في الملازمة، ثم رجع وناقش الإجماع، ثم رجع وناقش الروايات، ثم رجع مرة ثانية ناقش الإجماع، يذكر أن الإجماع على قسمين. فالمطلب شنو؟ نحو ما مشوش، ولم يذكر أن مقتضى القاعدة كذا، إنما ذكرها في وسط البحث. فأنا أحاول أرتب البحث. هذا المانع الأول، وتأتينا إن شاء الله بعد ذلك قراءة العبارات لكي يتبين بأنه ماذا من صفحة 99 إلى صفحة 101 بأن هناك شواهد عديدة على بطلان دعوى الإجماع. الدليل الثاني وهو ظواهر الكتاب، وتعرض الشيخ الأعظم إلى الاستدلال بثلاث آيات تقدمت علينا سابقا في بحث المتنجس. والتقريب هو التقريب، غايته أن الفرق هناك المتنجس وهنا ماذا؟ وهنا النجس، ولا يوجد تقريب خاص بالمسألة. فمثلا ما دل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الآية دلت على أن الدم والميتة وما شاكل ذلك من أفراد نجس العين محرمة. وقلنا سابقا أن التحريم إذا أسند إلى العين فالظاهر منه عرفا حرمة جميع الشؤون والأطوار المتعلقة بالعين، وهذا يكشف على أنه جميع الانتفاعات بالعين محرمة، وإلا لو كان المحرم سنخ خاص من الانتفاعات كالأكل أو الشرب لذكرته الآية، والآية لم تذكر ذلك، فهذا كاشف عرفا على أن المصحح لإسناد الحرمة إلى العين الحرمة بجميع أطوارها. هذا تقريب. تقريب آخر، ما نتمسك بنكتة استظهارية الإسناد، نقول حذف المتعلق دليل العموم. هذا تقريبان، ها متقريب واحد، نكتتان مختلفتين. نقول بأن حذف المتعلق دليل العموم، لو أراد المولى متعلقا خاصا لذكره، فحيث أنه حذفه فحذفه قرينة على أنه يريد العموم. ولا نتمسك بصحة إسناد الحرمة إلى العين، هناك غير، هنا قلنا صحة إسناد الحرمة إلى العين وإسناد الحرمة إلى العين إنما تصح عرفا هذا الإسناد مع وضوح أن الحرمة لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، فهذا يكشف عرفا عن العين بجميع أطوارها وشؤونها وأفعال المكلف اتجاهها محرمة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ذكرنا سابقا أن وجود فاء التفريع يكشف عن وجود كبرى مضمرة، وهو أن كل رجس أو كل رجس يجب الاجتناب عنه. فهذه الآية تحتوي على قياس مضمر، حيث ذكرت الصغرى وهو أن الخمر والميسر والأنصاب رجس، هذه صغرى، النتيجة اجتنبوا. أين الكبرى؟
الكبرى المضمرة المستفادة من التفريع أن كل رجس أن كل رجس يجب اجتنابه. ومن الواضح شمول عنوان الرجس أو الرجس إلى ماذا؟ إلى الأعيان النجسة. فيستفاد من الآية أن نجس العين يجب اجتنابه. فيأتي التقريب صح حذف المتعلق دليل العموم، أو أن نسبة الاجتناب إلى ماذا؟ إلى الرجس ظاهر عرفا في ماذا؟ في الاجتناب بلحاظ جميع الاستعمالات والمنافع. هذا الدليل الثاني من الآيات. الدليل الثالث والرجس فهجر. دلت الآية ببركة التفريع أن كل رجز يجب هجرانه، والرجز بمعنى الرجس، ومن والرجس من مصادقه الواضحة نجس العين. فيستفاد من الآية أن نجس العين يجب هجره، والهجران إذا أسند إلى ماذا؟ إلى الرجس أو إلى الرجس، فإنه يستفاد منه مطلق الهجران. هذه آيات ثلاث يمكن أن يستفاد بها أن نجس العين الأصل فيه عدم جواز الانتفاعات. الشيخ الأعظم قدس سره ناقش هذه الآيات الثلاث بمناقشة واحدة، ونحن يمكن أن نذكر عدة مناقشات. المناقشة الأولى وهي التي لم يتعرض لها الشيخ، وكأنه يعني فرغ عن ما، أما أنه لا يريد أن يناقشها أو يسلم بها على أي حال، أنه العناوين المأخوذة في الآيات تشمل نجس العين. أما الآية الأولى فهي صريحة في ذكر بعض المصادق، ولم تتوصل لإثبات المطلب بعنوان كعنوان الرجس، عنوان الرجس أو عناوين أخرى، وإنما ذكرت المصادق. فتعدية الحكم من هذه المصادق الخاصة إلى المصادق الأخرى يحتاج إلى إما دعوى إزالة الخصوصية بمناسبات الحكم والموضوع، أو عدم القول بالفاصل. فإن أقصى ما دلت عليه الآية حرمة بعض الأمور نجسة العين، كماذا؟ كالميتة والدم وما شاكل ذلك. فتعديتها إلى مثل المني، إلى مثل الكلب، إلى كذا، يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة من خلال هذه الآية. والحال أنه قد يدعى الخصوصية في هذه الأمور المذكورة في الآية، ولو من جهة أنه لا توجد منافع معتد بها عقلائية محللة. فمنفعة الميتة العقلاء أكلها، ومنفعة الدم في زمانهم شربها، واضح. ولا توجد منفعة عقلائية في زمان النص بحيث أنه توجب انطباق عنوان المالية، وهذا ولهذا صح إسناد الحرمة إلى هذه المذكورات. إذن دعوة التمسك بالآية الأولى نحتاج إلى تعميمه إلى سائر مصادق نجس العين. أما الآية الثانية فعبرت بالرجس، فهل الرجس يشمل نجس العين أو لا؟ يظهر من كلام الشيخ في البحث عن المتنجس أن الرجس يشمل نجس العين، ولكن نفس الشيخ في مناقشة أخرى في ذاك البحث إذا تتذكرون قال أن المستفاد من الآية أن ليس مطلق الرجس يجب الاجتناب عنه، بل الرجس الذي من عمل الشيطان. فالآية لا تدل على هذه الكبرى الكلية أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، بل الرجس الذي من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه. وقد ذكرنا هناك أن المراد من كون الرجس من عمل الشيطان إما المبتدعات الذوات التي ابتدعها الإنسان بإغواء الشيطان، وإما عمل المكلف المحرم اتجاه هذه المذكورات تذكرون. وعلى كلا الاحتمالين لا يصح الاستدلال بشنه بالآية. فإنه ليس كل نجس العين من مبتلعات الشيطان، فالدم من مخلوقات الله وليس الدم من مبتلعات الشيطان. نعم مثل الخام قد يكون من مبتلعات الشيطان، أما المني والدم والعذراء وما شاكل ذلك فهي ليست من مبتدعات الشيطان، لأنها ليست من صنع الإنسان مثلا بإغواء الشيطان. وأما الاحتمال الثاني فقد نبهنا هناك أنه من قبيل التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، حيث إنه إذا فسرنا من عمل الشيطان بفعل المكلف المحرم اتجاه هذه المذكورات، فمرجع الآية هكذا، إذا كان الفعل محرما اتجاه الخمر، اتجاه ماذا في الآية؟ اتجاه الميسر، اتجاه الأصنام، بل الأصنام أو الأنصاب بل، فيجب الاجتناب عنه. إذا كان محرما فيجب الاجتناب، ولا والآية لا تثبت حرمة شيء، فلا بد من إثبات الحرمة من دليل آخر. إذن الآية الثانية وهي آية الاجتناب لا يصح التمسك بها. أما الآية الثالثة وهي قوله والرجز فاهجر، فقد ذكرنا أن الرجز له معان ثلاثة في البحوث السابقة، ومن هذه المعاني الأفعال القبيحة، فلم يحرز أن المراد من الرجس الذوات النجسة العين، بل يحتمل والرجس فهجر إن الأفعال القبيحة فهجر. ومع إجمال العنوان بين ودورانه بين احتمالات ثلاثة لا يصح التمسك بالآية. هذا ما ذكرناه في ما يمكن أن يستفاد من الأبحاث السابقة، هذه المناقشة الأولى ولم يتعرض لها الشيخ. المناقشة الثانية وهي ما تعرض لها الشيخ الأعظم، التمسك بهذه الآيات الثلاث كلها مبني على نكتة واحدة، وهو أن التحريم أو الهجر أو الاجتناب إذا تعلق بعين أو بذات معينة فالظاهر عرفا أن المحرم مطلق الانتفاعات، وهو النقطة المشتركة بين هذه الآيات الثلاث، حيث أسند التحريم في الآية الأولى إلى الدم وإلى الميتة، وفي الثاني الاجتناب إلى ماذا؟ إلى الرجس، والثالثة طلب الهجران إلى الرجس. والجامع المشترك في تقريب الاستدلال حذف المتعلق دليل العموم، وهذا ما تمسك بها الشيخ اللي ذكر الشيخ نقطة الإسناد، أن إسناد ماذا؟ إسناد التحريم إلى شيء أو طلب الهجران إلى شيء بقول مطلق ظاهر عرفا في أن المحرم جميع الأطوار وجميع الشعوب. الشيخ الأعظم يناقش في هذا الاستدلال وهذه النقطة المشتركات، بيان ذلك أننا تارة أنعمق البحث يعني أوسع، تارة نريد أن نتمسك بنقطة الإسناد، إسناد الحرمة أو طلب الهجران أو طلب الاجتناب إلى الذات، وتارة نتمسك بفكرة حذف المتعلق دليل العموم، وكلا الأمرين محل إشكال ونظر. أما الأول النكتة الأولى فقد ذكر الشيخ في بحث سابق في الميتة في جلد الميتة بأنه إذا أسند التحريم إلى الذات فإنه يدور الأمر بين شيئين، إما أن المحرم مطلق أطوار والشؤون والأفعال التي ترجع إلى العين فيحرم كل استعمال متصور بإزاء هذا المتعلق وهي العين، ويحتمل أنه إنما أسند التحريم إلى الذات بلحاظ تحريم المنافع المقصودة والتي يتبادر إليها الإطلاق، تذكرون؟ بحيث أنه ما هي المنفعة التي يتبادر إليها عند إطلاق منفعة الدم، منفعة الميتة، ولا نظر لها إلى المنافع غير المعهودة وغير المعروفة. ولهذا أو المتكلم إنما يحذف إنما لا يذكر الفعل الخاص لهذه العين اعتمادا على الارتكاز العرفي، حيث أن المرتكز العرفي في المنفعة الراجعة إلى هذه العين المنفعة المناسبة للعين والتي تطلب من العين، فالمحرم هي المنافع المقصودة من العين لا مطلق المنافع. وهذا يصحح حذفه، حذف ماذا؟ حذف حذف المتعلق الخاص والفعل الخاص بالعين. إذن لا نسلم أن المحرم هو مطلق الانتفاع والاستعمال بالعين، بل الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. فما هي المنفعة التي يتبادر إليها الذهن من هذا النجس؟ فهذه المنفعة هي المحرمة. فمثلا الخمر، ما هي منفعته المعروفة؟ الشرب. فإذا قال الشارع حرمت الخمر أو الخمر حرامون، فهنا ليس المراد أن جميع الانتفاعات الراجعة للخمر هي محرمة، بل المحرم في الآية هو الشرب، وإنما حذف المتعلق لمعهوديته بالارتكاز العرفي. وكذا الأنصاب، الأنصاب يعني في الآية الأولى، فالأنصاب مثلا ما معنى تحريمها؟ هل التحريم مسكها أو النظر إليها أو اختناؤها أو كذا؟ لا، إنما المحرم بلحاظ الأنصاب وهي الأصنام العبادة. فعندك حرمت عليكم الأنصاب، الظاهر عرفا أن عبادة الأصنام هي محرمة. والأزلام تستعمل في القمار، فالظاهر أن المحرم هو هي المقامرة بها. والميتة أكلها، وعلى ذلك فقيس. إذن نحن لا نسلم أن إسناد التحريم أو طلب الاجتناب أو طلب الهجران إلى شيء كاشف على أن المحرم هو جميع الانتفاع، بل هي ناظر إلى المنافع المقصودة. فلا تدل هذه الأدلة على أن نستعمل الميتة في سد الساقية، في سد الحفرة، لأن الميتة عادة لا تستعمل في سد الحفرة، لكن لو استعملها فهل يتمسك بالآية لتحريمها؟ لا يمكن الاستدلال بذلك. وأما النكتة الثانية وهي حذف المتعلق دليل العموم، فقد اتضح الجواب عليها. فإنه تارة لا يوجد مقدر معهود بالمرتكزات العرفية، بحيث لا نستطيع أن نقدر متعلقا خاصا ولو بالارتكاز العرفي أو بمناسبات الحكم والموضوع أو بالارتكاز المتشرعي. فيقال المتكلم لو أراد متعلقا خاصا ولم يذكره يكون مخلا بغرضه. صحيح، لو أراد المتكلم متعلقا خاصا ولم يبينه لكان هذا نقضا لغرضه، وهذا كاشف على أنه يريد العموم ولا يريد متعلق خاص. وأما لو كان المتكلم يتكئ على القرينة العرفية في تحديد المتعلق، فالمقدر كالموجود، لا أن هذا الباب الحاد، بل هذا مقدر، والمقدر والمتعلق الخاص معروف عن طريق الارتكازات العرفية أو الارتكازات المتشرعية أو مناسبات الحكم والموضوع، والمقدر كالموجود، فالمتكلم يتكئ على مثل هذه القرائن في تحديد مراد في تحديد مراده. ولهذا مثلا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حذف المتعلق، فهل المستفاد أنه كل ما يرجع إلى الأم فهو محرم؟ فهل أحد يتوهم أن بالآية تدل الآية على حرمة النظر إلى الأم والجلوس إلى الأم، وإنما قلنا بالجواز بالتخصيص مثلا، أو أن من أول الأمر الآية لا تشمل هذه الأمور؟ من الواضح أنه من أول الأمر المراد من حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم يعني حرم تزويج أمهاتكم، نكاح أمهاتكم، فهذا المقدر واضح لا يحتاج المتكلم إلى بيانه، ويتكع على الارتكازات إما عرفية إما عقلانية إما متشرعية إما سياقية إما مناسبات حكم وموضوع. تفتي المطلب؟ إذن فلا يتنقح قاعدة حذف المتعلق دليل العموم، لأنها نقطة هذه القاعدة أنه لو أراد متعلقا خاصا ولم يبينه يكون مخلا بغرضه، والحال أنه لا يتم ذلك إذا وجدت بعض القرائن العرفية يمكن للمتكلم أن يتكع عليها في بيان المراد، ولا أقل إن لم نحرز القرينة التي يتكع عليها المتكلم فإن الكلام من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرينة، لعل المتكلم تارة لا نحرز، تارة نحرز أنه اتكع على قرينة، تارة لا نحرز، فيكون من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية. وفي مثل هذه الموارد يحصل إجمال في وين؟ في الدليل، فيتمسك بالقدر المتيقن. إذن الآيات الثلاث كلها ناقشها الشيخ بمناقشة واحدة، وهي مناقشة صحيحة. إذن لا يمكن التمسك بهذه الآيات بمثل هذا العنصر المشترك. إذن الآيات راحت، الآيات الاستدلال بها راحتها، الآيات ما تروحها. بعضهم مسكين حطوها في اليوتيوب يقول إن سقطت الآية، مش الآية سقطت، بيقول استدلال بالآية سقطت، مسكين حطوا عليه مسكين وصارت عليه حرب. المهم إذن المانع الثاني وهو التمسك بظواهر الكتاب لم يتم. المانع الثالث التمسك بظواهر الأخبار، وهو ما ورد في رواية تحف العقول عن آل الرسول، حيث ورد فيها بأنه يحرم بيع وجوه النجس، وعللت الرواية حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات، فيستفاد من التعليل مو حرمة وجوه النجس بيع ما لنا علاقة بالبيع من التعليل فيستفاد من التعليل أن الشارع لا يرى جواز الانتفاع بنجس العين حتى بمثل الإمساك والتقلبات وما شاكل ذلك، وجميع التقلبات فيه محرمة، ولهذا الشارع حرم بيعه، وإلا تحريم البيع لا لنقطة تعبدية، بل تحريم البيع إنما كان لحرمة المنافع، فليست له منفعة محللة. ونحن نتمسك بقرينة التعليل بالتعليل، فالآخر الرواية عللت ماذا؟ عللت حرمة البيع بشنو؟ بحرمة الانتفاع المطلق. فهنا بعد ما في متعلق وحذف المتعلق على العموم، هي صرحت بأن إمساكه والتقلبات فيه وما شاكل ذلك محرمة، فهذه الرواية دلت على الحرمة المطلق، مطلق الانتفاع بنجس العين محرمة. الشيخ الأعظم ذكر في مقام الجواب بأنه المراد من الإمساك والتقلب فيه ليس مطلق الإمساك ومطلق التقلب حتى مسه، حتى استعمال مثلا جلد الميتة للجلوس عليه وللتدفئة به وما شاكل ذلك، بل المراد من الإمساك والتقلبات فيه المراد ما يرجع إلى المنافع المعهودة، فالشخص تارة يحتفظ بالميتة لأجل بيعها لأجل أكلها، هذا محرم لأنه إمساك على وجه محرم. تارة يتقلب في الخمر تقلبا محرما بأن يشربه مثلا، فليس المراد من الرواية مطلق التقلب ومطلق الإمساك، بل الإمساك ماذا بالنحو الذي يناسب هذه العين، والتقلب بنحو يناسب هذه العين. فنفس النكتة التي تذكر في التمسك بالآيات تذكر في هذه الرواية، أن المحرم ليس مطلق الإمساك ولو المس، ولا مطلق التقلب ولو الجلوس، بل كل شيء بحسبه. والشاهد على ذلك أن المرتكز القطعي قائم والمحفوف بمثل هذه الرواية على أن مطلق التقلب ومطلق الإمساك ليس بمحرم قطعا بالارتكاز القطعي، ولا أحد يتوهم أن إمساك الخمر أو إمساك الميتة أو إمساك المني حرام. ولا مشكلة إمساك المني مثلا حرام، إمساك الدم حرام، فهذا مرتكز قطعي. وهذا المرتكز القطعي المحفوف بالرواية يكشف على أن المراد من الإمساك والتقلب التقلب المعهود المحرم والإمساك المعهود المحرم. والشارع لم يصرح بمتعلق أو نوع الإمساك أو نوع التقلب اعتمادا على الارتكازات الواضحة. متفتي مطلب؟ إذن لا يصح التمسك أيضا برواية ماذا؟ بروايتي برواية تحفل عقول. وقد ذكر الشيخ بعد صفحات أن احتمال آخر في الرواية، أن المراد من الإمساك وأن المراد من التقلب ليس التقلب الأعم من الحسي والاعتباري، بل المراد من التقلب هو التقلب الاعتباري، أي التعاطي والنقل والانتقال المعاملي، حيث إن رواية تحف العقول ناظرة في أول مقطعها إلى وجوه الصناعات والتجارات كما تتذكرون، فناظرة إلى التجارات، وإنما ذكرت بعض الأمور من باب الكلام يجر الكلام. فالمراد من التقلب هو النقل المعاملي، التقلب في العين ليس معنى افتراش الافتراش والجلوس يعني التصرفات الحسية، بل بمناسبة ورودها في موارد المعاملات المراد من التعاطي هو النقل المعاطاتي، أو النقل ماذا؟ النقل الذي يحصل في العين، إما عن طريق البيع، أما عن طريق الصلح، أما عن طريق الإجارة، فهذه أمور محرمة. فتريد أن تقول الرواية أن التعاطي أن التقلب في العين بمعنى التقلب يعني نقلها، وهذا نقلها نقلا معاطاتيا، فهذا هو المحرم. والإمساك كما عرفت المراد من الإمساك ليس مطلق الإمساك، وإنما الإمساك على الوجه المحرم. هذا تمام الكلام، فأي مانع؟ في المانع الثالث. بعد ذلك المصنف يرجع إلى الإجماعات ويقرأ الإجماعات. هذا تمام الكلام في هذا البحث، فقط عندنا فقط نكات بسيطة. قال: بقي الكلام في حكم نجس العين من أي حيث؟ هل من حيث البيع؟ لا، قال من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس، يعني أصالة حرمة الانتفاع به في غير ما ثبت جوازه. فما هو الأصل؟ خب قرر لنا الأصل أيها الشيخ العظم، سيأتي بعد ذلك قرر الأصل. الأصل هو جواز، هو أصالة ماذا؟ أصالة حل الانتفاع، إما أصلا لفظيا أو أصل عملي. فعلا هنا يشير إلى الإجماع، المانع الأول، سيدخل في الموانع. المانع الأول الإجماع، وقلنا المانع الأول إما إجماع صريح وإما إجماع غير صريح، هذا إجماع صريح من ثلاثة من الأعلام، لا تنسى شيخ إبراهيم فخر المحققين والفاضل المقداد وصاحب الحدائق. قال: فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة، يعني القاعدة، مقتضى القاعدة يعني القاعدة الثابتة بالدليل، مو الأصالة يعني أصل عملي. هنا المراد من الأصل يعني مقتضى القاعدة الثابتة بالدليل، إما القرآن وإما الكتاب وإما كذا اللي قرأناهم سابقا لبيناهم. ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل الآن بين إجماع صريح ومباشر، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد السيوري الإجماع على ذلك. كيف إجماع؟ قال: حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بصغرى وكر. ما هي الصغرى؟ بأنها محرمة الانتفاع. هي صغرى، قالوا محرمة الانتفاع. الكبرى: وكل ما هو كذلك المحرم الانتفاع لا يجوز بيعه. قال: أما الصغرى فإجماعية. واضح. ما هي الصغرى؟ متزوجت الصغرى الكبرى أو طلقة، رضعت الصغرى الكبرى الصغرى في الشرائع، رضعت الكبرى الصغرى، واضح؟ لا، أما الصغرى فإجماعية. واضح أن الصغرى يعني قوله هو أنها محرمة الانتفاع. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. راجع عبارة صاحب الحدائق في استظهار نظر، بس ما بحنا الآن ناقش في كل عبارة عبارة، وقد نقل عبارته بعض المحشين كشيخ المنتظري. راجع العبارة، هل العبارة يظهر منها أن صاحب الحدائق نسب إلى الأصحاب شنو؟ حرمة الانتفاع، الأصل هو حرمة الانتفاع، أو مراد صاحب الحدائق شيء آخر؟ راجع العبارة. نعم، لا، لأنه هذيك العبارات واضحة صحيحة، أما عبارة صاحب الحدائق نسبة الكلام إليهم محل تأمل ونظار. قرأوا عبارة صاحب الحدائق، اقرأوا الحدائق، كتاب الحدائق اقرأوه، يعني فإن فيه كثير من المعلومات وكثير من الدقائق والنقاط العرفية. ويدل عليه المانع الثاني ظواهر الكتاب والسنة، أي المانع الثالث. قال مثل أين هي ظواهر الكتاب؟ مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات الراجعة. يعني لماذا للميتة والدم؟ لماذا قالوا ذلك؟ إما من باب حذف المتعلق دليل العموم، أو من باب نكتة الإسناد. وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال على وجوب اجتناب كل رجس. من وين؟ من فاء التفريع، فإن فاء التفريع كاشفة عن وجود كبرى مضمرة. واضح، فاء التفريع كاشفة عن وجود كبرى مضمرة. ما هو الرجس؟ قال: وهو نجس العين. الرجس هو نجس العين. وقوله تعالى: والرجس فهجر، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا. إسناد الهجران إلى الشيء لا يتحقق إلا بالاجتناب المطلق. هاي الآيات الروايات وتعليله، بالتعليل نقطة التعليل في رواية تحف العقول، وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول، هكذا الرواية: كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح، مثل معنى الرواية جاء، يعني معنى الرواية أنا أقدم وأخر، كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه. نتمسك بعكس النقيض الموافق، ركزوا، كل ما لا يجوز، يعني حتى لو في الرواية كما قال الميرزا الشيرازي في حاشيته، نتمسك بعكس النقيض. وماذا تقول الرواية؟ كل ما فيه وجه من وجوه الصلاة جاز بيعه، عكس النقيض الموافق، كل ما لا كل ما لم يجوز بيعه فليس فيه وجه من وجوه الصلاة. فعدم جواز البيع كاشف إن على أنه لا توجد فيه وجه من وجوه الصلاة عن طريق عكس النقيض. فيقول حتى لو احتجت، حتى لو اجت الرواية عللت، يقول حتى لو لم تعلل الرواية واكتفينا بهذا المقطع، كل ما فيه وجه من وجوه الصلاة جاز بيعه. هي ضابطة الحلية. عكس النقيض مالها أنك تأتي إلى المحمول وتنقضه، وتأتي إلى الموضع وتنقضه، وتبقى شنو؟ تبقى الكلية. يعني كل ما لم يجوز بيعه فليس فيه وجه من وجوه الصلاح. ونجس العين لم يجوز بيعه، ماذا؟ فإنه إذا ليس فيه وجه من وجوه الصلاح، عكس النقيض الموافق. قال بل: وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول: حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. ويدل عليه أيضا كل ما دل من هذا إشارة إلى شنو الآن؟ إشارة إلى نرجع إلى الإجماعات وبعض الأخبار الدالة على الحرمة البيع. إذا جاءنا خبر وقال يحرم بيع الخمر، يحرم بيع الخنزير، يحرم بيع الدم، فنحن بالمدلول الالتزام لهذا الدليل نستكشف أنه الانتفاعات غير محللة في هذه العين، وإلا لو وجد له انتفاع محلل لما حرم بيعه. واضح؟ فنتمسك بالمدلول الالتزامي للأخبار الدالة على حرمة البيع أو المدلول الالتزامي للإجماعات الراجعة إلى حرمة البيع. واضح؟ قال ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. السيد الخوي أشكر قال أين الأخبار التي تدل على حرمة البيع في نجس العين؟ ما عندنا أخبار. رواية تحف العقول تقدمت ولا توجد عندنا أخبار تدل على ذلك، ولكن الظاهر أن مراد الشيخ أولا الإشارة إلى مثل رواية دعائم الإسلام، حيث دلت هذه الرواية ما كان محرم أو ما كان حرام أصله، بل رواية شنو؟ لم يقبل ما كان حراما أصله ماذا من بل منهيا عنه لم يجوز بيعه. ما كان محرما أصله ماذا منهي عنه لم يجوز بيعه. والمفروض حيث مسكنا في هالنكتة، والمفروض أن الآيات دلت على حرمة الدم، حرمة الميتة، وعندنا على حرمة الخمر، حرمة الخنزير، فيتنقح صغرى هذه الكبرى. وقد تمسكنا بهذه النكتة في بعض الموارد. الرواية الدعامة الإسلام تقول كبرى ما كان محرما أصله لم يجوز بيعه. خب كيف نثبت أنه محرم أصله؟ في الآيات والروايات، في الدم، في الخنزير، في كذا في كذا في كذا، فيستكشف من ذلك أنه لم يجوز بيعها. إذا ما جاز بيعها نتمسك بالمدلول الالتزامي. هذا شيء. شيء آخر أنه ليس مراد، ركزوا، ليس مراد الشيخ الأعظم عنوان نجس العين، بل مصادق نجس العين، يعني نجس العين بالحمل الشائع لا نجس العين بالحمل الأولي. هب أنه لا توجد رواية تقول النجس العيني حرام بيعه، بحثنا مو في عنوان، بحثنا في ماذا؟ النجس العين بالحمل الشائع. وعندنا روايات كثيرة مرت علينا، احنا قرأنا في بحث الكلب، في الخنزير، في بحث الميتة، في العذراء وما شاكل ذلك روايات. فمراد الشيخ الأعظم أن كل خبر دل على أن نجس العين بالحمل الشائع كالدم كالميتة وما أشابه محرم بيعه، فيتمسك بمدلوله الالتزام على عدم الانتفاع بهذه ماذا؟ بهذه الأعيان. ولهذا قال ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. هذه هي موانع. أيها الشيخ ماذا تقول؟ قال هذا، هذه التي شرح الموانع، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. هذه الموانع غير تامة. من ناقش المانع الأول الإجماع بأخرى بعدين أنا طويل، بيناقش الآيات. قال أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، الآيات الثلاثة، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة أو الميتة الآكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. ما هو الذي يليق بحال الأنصاب؟ العبادة. والأزلام المقامرة. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب، يعني الانتفاع المعهود، مو مطلق الانتفاع، المراد من التقلب والإمساك الانتفاع بالنحو المعهود. شوف عبارة المصنف الآن أن أشكله عليها، قال فالمراد بالإمساك والتقلب فيه في الأعيان النجسة ما يرجع إلى الأكل والشرب. هنا أشكل المحشون بعض المحشون قالوا ظاهر عبارة الشيخ الأعظم أنه فسر الإمساك والتقلب بالأكل والشرب، فمراد الشارع أو مراد رواية تحف العقول من حرمة الإمساك والتقلب فيه في النجس مثلا في الخمر وكذا الأكل والشرب، فأشكلوا عليه بأن هذا الحمل غير صحيح لزوم التكرار، لأن نفس رواية تحف العقول لو رجعنا إليها حيث قال بحرمة الأكل والشرب ثم عطفت الإمساك والتقلب، فلو فسرت الإمساك والتقلب بحرمة الأكل والشرب لازم التكرار، ولكن من خلال شرحنا اتضح أنهم ليس مراد الشيخ قال بما يرجع إلى الأكل مو أكل وشرب، بما يرجع وش بما يرجع يعني الانتفاعات المعهودة كل شيء بحسبه. فالظاهر من هذه العبارة أن المراد من الإمساك والتقلف الانتفاع بالنحو المعهود كما يرجع إلى الأكل والشرب كما ذكرنا في الخمر في الميتة مثلا كما أخذنا في الخمر، فكل شيء بحسبه. فالرواية عندما قالت الأكل والشرب ثم قالت الإمساك مرادها من الإمساك والتقلب كل ما يرجع إلى العين من النحو المعهود، وقد أشار إلى ذلك راجعوا أكثر ما أشار إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب. يقول وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. وش يريد يقول العبارة اللي شرحنا عمقنا أنها محتفة بمرتكزات قطعية تمنع من انعقاد الإطلاق في مطلق الإمساك، ولا أحد يقول بالتخصيص كما بعض الشراح. هل أحد يقبل من العلماء أو يقبل ماذا يقبل فاضلون أم دارسون أم ماذا متفيقهون؟ يقول الرواية مطلقة تدل على حرمة مطلق الإمساك، وإنما رفعنا اليد عن جواز اللمس بدليل خاص، هذا مقبول أو من أول الأمر لا ينعقد إطلاق في الرواية لاحتفاظها بالمرتكزات القطعية قطعا. الظاهر بل المقطوع عندي أنا وإن كان قطعي لا يفيدكم شيء، واضح لا يفيدكم قطعي. ماذا قطعي؟ أن أقطع بأنه الرواية لا نظر لها إلى الإمساك المطلق باحتفاظها بهذا المرتكز القطعي حتى بمثل اللمس وما شاكل ذلك، لا أنه هناك إطلاق ثم نقول نقتصر على القدر المتيقن في المخصص وما شاكل ذلك، هذا جدا بعيد. هذا انتهينا من الإجماع. وش قال وما دل الآن بيدخل في الإجماعات الشيخ الأعظم بالإضافة إلى نقله للشواهد المتعددة على عدم وجود إجماع على أن الأصل هو حرمة الانتفاع ناقش دليل الملازمة، حيث ذكرنا أنه قد يتمسك ببعض الأخبار أو بالإجماعات عن طريق الملازمة، فمن خلال الإجماع والاتفاق على حرمة البيع ماذا نستفيد بالملازمة؟ الإجماع على حرمة الانتفاع. ناقشه الشيخ بمناقشتين، المناقشة الأولى أن ما دل من الأخبار والإجماعات على حرمة بيع نجس العين فإنه يحتمل احتمالا عرفيا أنه ناظر إلى المنافع غير المحللة، أي إذا كان نجس العين ليست له منفعة عقلائية محللة فلا يجوز بيعه، حتى لو فرضنا له منفعة محللة لكن غير عقلائية، فإن الميتة والدم والخنزير والخمر منافعه المعهودة سنخ منافع محرمة فليست له منفعة محللة عقلائية، ولهذا يصح أن يقال أن بيعه حرام، ولكن هذا لا يمنع من وجود منفعة محللة نادرة غير عقلائية كاستعمال الميتة في ماذا في سد الساقية، كاستعمال الدم في الصباغة، فهذه منافع شنو؟ منافع نادرة. فإذا دل الدليل على أن الخمر يحرم بيعه، الدم يحرم بيعه وما شاكل ذلك، بالملازمة ماذا نثبت؟ بالملازمة أن المنافع المقومة للمالية محرمة، أي المنافع المعتدة، أما غيرها من المنافع فلا يمكن استفادة حرمتها بالملازمة. إذن الظاهر من الأخبار والإجماعات النظر إلى مثل هذه ماذا؟ إلى مثل هذه الأمور المحرمة المعتد بها من ماذا؟ من منافع الأعيان. الإشكال الثاني، تنزلنا عن الإشكال الأول، الملازمة غير صحيحة، إذ مجرد حرمة البيع لا تدل على أن الانتفاع محرم، إذ لعل حرمة البيع لنكتة تعبدية، لعل الشارع حرم هذه العين لأنه لا يرضى بماذا؟ بنقلها المعاوضي، فإنما التحريم لنكتة تعبدية خاصة لا لأن المنافع محرمة عند الشارع كما ورد وذكرنا في أليات الميتة. فإننا ذكرنا في أليات الغنم المقطوعة قد تكون لها منفعة كمنفعة الأستصباح، وقد تكون منفعة قلائية، إلا أن الشارع حرم شنه؟ بيعها لنكتة تعبدية. فيحتمل كلا الأمرين، خصوصا في كلمات المجمعين الذين يرون أن النجاسة ملاك مستقل لحرمة البيع. مو الشيخ يذكر على مباني وحمد يشكل يقول أيها الشيخ أنت علمتنا بأن نجس العين ليس ملاكا تعبدي، ولا تعرف كلام المجمعين، عبارات المجمعين اللي نقلتوها يحتمل أنهم بانين على أن نجس العين يحرم بيعه لملاك تعبدي. ولهذا قال وما دل من الإجماع، هي الإجماع العلمي الغير صريح، والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على شنه؟ بناء على أن نجس العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة، خصوصا في كلمات المجمعين، لأنهم بعض كلماتهم الذي نقل يرون أنه ماذا؟ يرون أن ماذا؟ أن كون العين نجسة ملاك مستقل لحرمة البيع وإن كان يجوز الانتفاع. هذا الإجماع غير الصريح. أما الإجماع الصريح وأما توهم الإجماع، والإجماع ذاك غير صريح. الآن هذه إشارة للإجماع الصريح وهي عبارات ثلاثة من الأعلام. وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة ونقيض سالب الكلية الموجبة الجزئية. أنت تقول أنه كل نجس العين لا يجوز الانتفاع به مطلقا، هي القاعدة، نحن نضرب هذه القاعدة بموجبة جزئية، ولكن ارتكثوا نقضها بموجبة جزئية لا ينفع إذا كانت هذه الموجبة الجزئية قام عليها الدليل، لأنهم يقول إلا ما ثبت في الدليل، فلا بد أن تنقض لنا بموجبة جزئية لم يقم عليها دليل خاص، وإلا لا يصلح الذي يذكره ضربا للقاعدة. ولهذا الشيخ سيأتي بموجبات جزئية لم يقم عليها دليل، فلا يرد الإشكال عليهم بعض المحشين، حيث أن أشكلوا عليه المحشين نقض، وإن كان نقض الموجب السالب الكلي بموجب جزئية، إلا أنهم يقولون إلا ما خرج بالدليل، فهذا الذي ذكره لعله خرج بالدليل. الشيخ ملتفت لذلك، ذكر أمثلة لم تخرج بدليل خاص، يعني ما عندنا دليل خاص، فهذا يكشف على أنه لا خصوصية لهذه الأمثلة التي سيذكرها الشيخ، فإنها تصلح لنقض الموجبة أو السالبة الكلية. واضح الفكرة إن شاء الله؟ تأتي إن شاء الله غدا قراءة العبارات والتعليق على هذه العبارات. راجعوا كلام الميرزا الشيرازي في العبارات، كلام أيضا في بعض المطالب ذكرها أيضا في الشهيدي فتاح الشهيدي، عنده بعض النقاط في العبارات نستفيد منها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.